طيب تفضل يا ابو يحيى.
نعم شيخنا.
تفضل تفضل.
طيب شيخنا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولولينا ولشيخ السامعين. أبعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفر لهذه اللقاءات المباشرة مع شيخنا الفاضل يحيى، مع شيخنا الفاضل سلام أبا محرز حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني، وأيضا إخواننا الذين يتابعونا عبر الموقع وعبر قناة اللاين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء السابع في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي فيما أورده الإمام ابن قدامة من آيات الصفات وهي صفات الضحك، ثم قال بعدها رحمه الله: ومن ذلك، أي من صفات الله تعالى، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، يشير في هذه الآية إلى صفة الاستواء لله تعالى. ففي هذه الآية الكريمة صفة الله، وهي صفة لله، وهي الاستواء على عرشه سبحانه وتعالى. والاستفاء والاستواء صفة فعلية ثابتة لله على الحقيقة، وهو استواء يليق بعظمة الله تعالى وجلاله. ومن معاني الاستواء عند السلف العلو والصعود والاستقرار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك: وإن اختلفت عباراتهم، أي السلف، فمقصودهم واحد، وهو إثبات علو الله على العرش. فالاستواء من صفات الله، قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والآيات في ذكر الاستواء على العرش في القرآن كثيرة، والأدلة على الاستواء من السنة ما ورد عند البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. وهذا المنهج، منهج إثبات صفة الاستواء، هو منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، كلهم مجمعون على ذلك، على القاعدة السابقة التي مضت معنا في كثير من الصفات، وهي إثبات الصفات لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد خالف أهل التعطيل في صفة الاستواء من المبتدعة، خالفوا في ذلك ففسروا صفة الاستواء بكلام باطل لا دليل عليه، وقالوا أنه الاستيلاء، وأوردوا كلاما باطلا في ذلك. والحق هو ما أجمع عليه السلف في هذا الأمر. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأكثر مفسري السلف قالوا استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء. وكذلك قال الخليل بن أحمد رحمه الله. قال ابن القيم أيضا رحمه الله الإجماع منعقد على أن الله استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. وقد جاء ذكر استواء الله على عرشه في القرآن في 7 مواضع، منها قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. والعرش هو أعلى المخلوقات على الإطلاق وأكبرها، وقد وصفه الله تعالى بأنه عظيم ومجيد وكريم، وليس فوق العرش إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. والعرش غير الكرسي الذي هو أي الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ففي الآثار عند الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الكرسي بقوله الكرسي موضع القدمين، أما العرش فلا يقدر أحد قدره. ثم أن المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى أورد الآثار في صفة علو الله تعالى، فقال في هذا الباب قال قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، في الآية دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وأن العلو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، دل عليها نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف بل والعقل والفطرة يدل على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح وفي القرآن والسنة ما يقارب 1000 دليل على ذلك أي علو الله تعالى. وأما الإجماع في هذا الأمر فقد حكاه جمع من علماء السنة، من ذلك كتاب العلو للمؤلف ابن قدامة أيضا، وكذلك للذهبي، ورد فيه صفة العلو لله تعالى. أما الفطرة فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نقض التأسيس قال قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها أهل الفطرة السليمة وبالأقوال المتواترة عن المرسلين من الأخبار وما نطقت به كتب الله، واتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع أن الله تعالى فوق العالم، وثبت أيضا بالكتاب والسنة والإجماع أنه استوى على العرش. فالعلو على العالم معروف بالفطرة، فالعلو على العالم معروف بالفطرة والمعقول وبالشرع والمنقول، انتهى كلامه. ثم أورد المصنف في هذه الصفة أورد المصنف ابن قدامة في بيان هذه الصفة من الأدلة من السنة، أولها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. لكن هذا الحديث وهو عند أبي داود بسند لا يصح، وفيه زيادة ابن محمد، قال البخاري منكر الحديث، هذا الشخص منكر الحديث، وهو أيضا عند الإمام أحمد بسند ضعيف أيضا في أبو بكر بن أبي مريم مختلط. ثم أورد الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية، وهو حديث مشهور، حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه عندما جاء بالجارية التي أراد أن يعتقها فسأل الرسول أين الله؟ قال في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة رضي الله عنها. الدليل الثالث وهو الحديث الثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام لحسين، قال رسول الله يا حسين يا حسين، يعني هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم في الأرض أو في السماء، كم إله في الأرض أو في السماء، قال فأيهم؟ قال ستة أو سبعة. قال فأيهم تعبد؟ فأيهم تعود لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنتفع بهما أو تنفعانك. قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني من شر نفسي. فائدة عظيمة وعلم عظيم يعلمه. اللهم ألهمني رشدي وقني من شر نفسي. إذا ألهم الإنسان رشده ووقي شر نفسه نال خيرا عظيما. هذا الأثر أخرجه المؤلف ابن قدامة في كتاب العلو، وأخرجه الذهبي أيضا في كتاب العلو أيضا، وهو من طريق رجاء بن محمد البصري عن عمران بن خالد، وهو ضعيف أيضا. وجاء أيضا بإسناد فيه خالد بن طليق قال فيه الدارقطني ليس بالقوي. والحديث رواه الترمذي وهو ضعيف أيضا، والراوي عمران بن الحسين، والمحدث الألباني قال ضعيف في الترمذي. إذن هذه الأدلة التي أوردها الشيخ المؤلف فيها من الضعف ما تبين. وقد ذكر شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للمعة الاعتقاد في صفحة 68 أن المؤلف ابن قدامة رحمه الله ذكر في مؤلف له نقل فيه عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن الهمم في السماء. قال الشيخ وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له. ثم قال ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة. ولأن التعبير بالزعم، لأنه قال زعم يزعمون، والتعبير بكلمة الزعم في هذا الأمر ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه المرء. ثم أورد المؤلف ابن قدامة رحمه الله الأثر المشهور عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن الأدلة التي أوردها في علو الله تعالى أعظم ما أدل دليل هو حديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم في إثبات العلو. هنا أورد دليل الإمام مالك في أمر الاستواء، وهو أثر مشهور عن إمام دار الهجرة. قال سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا الأثر عن إمام مالك أخرجه أبو نعيم في الحلية، والدارمي في الرد على الجهمية، وأيضا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وابن عبد البر أيضا في التمهيد. والأثر صحيح عن الإمام مالك. قال الذهبي رحمه الله هذا ثابت عن مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة، كما جود إسناده ابن حجر في مجموع الفتاوى له. كما أن هذا الأثر قد نقل عن شيخ مالك ربيعة الأثر رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومنها ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك، كما نقل مثل هذا الجواب عن الصحابية الجليلة أم سلمة رضي الله عنها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى عن ذلك إنه موقوف، أي عن أم سلمة، قال إنه موقوف ومرفوع، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، أي الإسناد عن أم سلمة. لكن عن الإمام مالك ثابت لا ريب فيه كما ذكرنا. والمتأمل في هذا الأثر المبارك من الإمام مالك ومن سبقه من السلف رحمهم الله يتبين له تلك المعاني العظيمة في منهج الصفات عامة. فقوله الاستواء غير مجهول، أي أن كل ما ورد في الصفات معلومة المعنى، وفي هذه الصفة الاستواء وهو العلو، وهذا معلوم لجميع المسلمين. أما كيفية ذلك الاستواء فلا يعقلها أحد من البشر، لأنهم لم يروا ربهم ولم يروا العرش، والله أعظم من أن تدركه عقول البشر. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به سبحانه وتعالى. وقوله والإيمان به، قول الإمام مالك والإيمان به واجب لوروده في الكتاب والسنة، إذن وجب الإقرار به. ثم قول والسؤال عنه، أي الاستواء على العرش، السؤال عن ذلك بدعة، أي كيف السؤال عنه بالكيف، أي عن الكيف بدعة. لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أحدا يذكر بها، ولا الصحابة في عهدهم ولا أحد من السلف. ومن فقه الإمام مالك رحمه الله أنه أمر بإخراج الرجل وإبعاده عن الناس لأنه صاحب بدعة، وخوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم، وهذا تعزيرا له. وهكذا ينبغي لولاة الأمر من العلماء والأمراء حماية العقيدة والدين وتأديب أهل البدع وزجرهم، والله مستعان. ثم قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله فصل في كلام الله تعالى، فقال رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم، أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه الصلاة عليه السلام، سمعه موسى عليه السلام من الله من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن لهم من ملائكته ورسله. في هذا نقول وبالله التوفيق أن الكلام صفة ثابتة لله تعالى، فالله يتكلم متى شاء وكيف شاء. فأهل السنة يثبتون صفة الكلام لله حقيقة، صفة ذاتية فعلية، والكلام هو القول أيضا، يقال كلام ويقال قول، وهو هنا يتضمن اللفظ ويتضمن المعنى، يتضمن اللفظ في القول والمعنى في القول. فالله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وهذا القول مجمع عليه عند السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به، أي بالله، وأن كلامه غير مخلوق، ذكر ذلك في الفتاوى. وأما قول الإمام موفق الدين وأنه متكلم بكلام قديم، ليس المراد أن كلام الله قديم النوع والآحاد، لا، فهذا ليس المقصود، إنما المقصود أنه قديم النوع متجدد الآحاد. وإنما معنى قديم النوع أي أنه كلام أزلي، فالله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد أي أن الله متى شاء تكلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه، ونادى موسى بصوت نفسه كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد أورد المصنف الأدلة على كلام الله تعالى، أورد المصنف ابن قدامة في هذا الموضع الأدلة على كلام الله، فقال وأن الله، وقال نعم في الأدلة، وأن الله سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيرونه. قال تعالى أيضا وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: فلما أتاها أي موسى نودي يا موسى إني أنا ربك. في هذه الآيات دليل على صفة الكلام لله، وأنه كلم موسى عليه السلام كلاما بصوت وحرف. وقد ضل المبتدع عمرو بن عبيد المعتزلي حينما نصب لفظ الجلالة، نصب لفظ الجلالة أي أن موسى المتكلم والله المتكلم، وهذا ضلال منه محرفا ذلك ليكون المتكلم هو موسى رغبة منه في نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فرد عليه الإمام المقري المشهور أبو عمر بن العلاء البصري رحمه الله تعالى، فقال هذا الإمام لعمر لعمر بن عبيد الذي طلب من أبي عمرو بن العلاء نصب لفظ الجلالة، قال له: هبني قرأتها كذلك أي منصوبة، فما تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه صريحة ما فيها مجال للخروج. فخصم ذلك، فبهت المعتزلي وخصم، وهذا صنيع البدع، يريدون نفي ما دل على الكتاب والسنة على ثبوت صفة الكلام لله، كما أن لفظ التكليم وكلم الله موسى تكليما في الآية وهي مصدر مطلق ترفع الوهم وتثبت أنه كلاما حقيقيا. وفي الآيات دليل على النداء في قوله: يا موسى، فالله كلم موسى من بعد وتارة عن قرب، قال تعالى: وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا، ناديناه أي من بعد وقربناه نجيا أي المناجاة من قرب. وفي هذا دليل على أن الله يتكلم كيف يشاء مناداة أو مناجاة سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: ومنهم من كلم الله، وقول عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى لمن شاء من خلقه من وراء الحجاب، وحجاب الله النور عز وجل، لأن الله لا يرى في الدنيا، ما رآه جبريل عليه السلام ولا محمد ولا موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يرى إلا في الآخرة والجنة، لأن الله يعطي خلقه في ذلك الموضع قوة يستطيعون بها رؤيته عز وجل فيرونه عيانا بأبصارهم في الجنة وفي القيامة كما ثبت في النصوص. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. في هذا دليل على أن الله هو المتكلم، لأن غير الله لا يجوز أن يقول ذلك، لأنه غير جائز، بل محال أن يقول هذا أحد إني أنا الله، إنما تكلم بها الله عز وجل سبحانه. وقد أجمع أهل العلم أن الله كلم موسى عليه السلام، ومن أنكر ذلك فقد كفر. قال الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة في الجزء الثالث صفحة 1107: من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه رد القرآن وجحد ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: في من أنكر تكليم الله لموسى هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف الأمة وأئمتها، بل هو كافر يجب أن يستتاب، فإن تاب ولا قتل. هذا كلام صريح عند السلف. قال: من الأدلة في الباب من السنة في صفة الكلام لله ما أورده الإمام هنا أيضا، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق. أخرج هذا الأثر البخاري معلقا جازما به في صحيحه في كتاب التوحيد بهذا اللفظ. وفي هذا الأثر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، أنه يتكلم، وأنه يسمع. أيضا أورد المصنف رحمه الله معلقه البخاري في صحيح كتاب التوحيد ونصه ويذكر عن جابر ابن عبد الله عن عبد الله ابن أنيس عن جابر عن عبد الله ابن أنيس قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب, يعني يسمع من بعد ويسمع من قرب, أنا الملك أنا الديان. والشاهد في هذا الأثر قوله بصوت, وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك, فينادي بصوت, انظر ينادي بصوت أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ ونحوه في صحيح مسلم. قال مصنف ابن قدامة رحمه الله وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك, فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي, قال كذلك أنت يا إلهي, أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. هذا الحديث لا يصح, بل هو من الإسرائيليات ويغنينا عنها ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث والآثار الصحيحة الحمد لله. وإنما أوردناه لأن الموفق ابن قدامة الإمام أورده في هذا الباب استشهادا به, ولكن كما قلنا عندنا من الصحيح ما يغنينا عن هذه الإسرائيليات. وفي الختام يتبين لنا في ختام هذا الفصل يتبين لنا مما سبق صحة ما ذهب إلى سلف الأمة قديما ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم أن صفة الكلام الله حقيقية ثابتة بالأدلة الصحيحة والصريحة, وأن من أنكر ذلك من طوائف أهل الضلال كالجهمية الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق لله في الهوى أو في المحل الذي يسمع منه, وأن إضافته إلى الله إنما هي إضافة تشريف, فهذا قول باطل مردود بما سبق من الأدلة. وكذلك ما قاله الأشاعرة والمعتزلة من الأقوال الباطلة في هذا الأمر, كل هذا من التحريف والضلال واتباع الهوى, أجارنا الله من ذلك ونعوذ بالله من الزيغ والهوى. ثم أورد المصنف الإمام القدامة رحمه الله تعالى فصل آخر فقال فصل القرآن كلام الله, ثم قال ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقال أيضا وهو أي القرآن سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسمع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه, قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. أقول وهذا الفصل مناسب لما سبق, إذ بعد إثبات صفة الكلام العام لله تعالى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله يحسن بنا ذكر إثبات أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم من كلام الله تعالى حروفه ومعانيه منزل من الله تكلم الله به حقيقة بصوت وحرف كما يليق بجلاله عز وجل، وسميه أمين الوحي جبريل عليه السلام من ربه عز وجل، وبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يجب الإيمان به جملة وتفصيلا. وهنا سؤال ينبغي الإجابة عليه، وهو: هل يصح قول القرآن شيء؟ قال البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: باب، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى نفسه أي الله سمى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفاته، أي صفة من صفات الله تعالى، أي القرآن صفة من صفات الله تعالى. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وأسند عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول الاعتقاد: سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة. قال شيخ الإسلام ابن: القديمة هنا أي بمعنى الأزل، أن الله تعالى بمعنى أن الله تعالى تكلم في الأزل، تكلم في الأزل، فكلامه نوعا في الأزل وآحادا بعد ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه، ليس منه، ليس من مخلوقاته، ليس الكلام، ليس القرآن ليس من مخلوقاته، والكلام ليس من مخلوقاته، وإنما صفة لله. وقال أيضا: أجمع أهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله لا من صفات خلقه. ثم أنه من المتقرر عند السلف أن كلام الله ومنه القرآن بعضه أفضل من بعض. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: كلام الله بعضه أفضل من بعض، كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة، وأيضا ما جاء عن التابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم. وأما قول المصنف: منه بدأ وإليه يعود، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى قول السلف منه بدأ، قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: منه بدأ أي هو المتكلم به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله: إليه يعود، فإنه يسرى، وإنه يسري به في آخر الزمان من المصاحف، يعني يسرى به، يرفع، يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف، ولا في المصاحف منه حرف. وقال العلامة السعدي رحمه الله: أن معنى قوله وإليه يعود أي يوصف الله به وإليه يعود، لكنه رجع عن هذا القول ورجع كلام شيخ الإسلام أنه يرفع من الصدور للمصاحف. وقول المؤلف متلو بالألسنة أي القرآن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق: والحق ما عليه أمة الإسلام كالإمام أحمد البخاري وأهل الحديث أن الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ وهو الله. قوله وهو سور محكمات أي أن القرآن متضمن سور وآيات وكلمات وحروف، فالقرآن محفوظ بهذه الصفات، القرآن محفوظ بهذه الصفات، والله قد تكفل سبحانه بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك لم يتجرأ أحد على أن يغير في كلام الله بزيادة أو نقصان، فالله حفظ كتابه من العبث، وهذه آية عظيمة. وأما معنى محكمات أي متقنات، والإتقان هو الإحكام، فالقرآن كله محكم أي متقن. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالقرآن آيات ودلالات وعلامات على عظم الله سبحانه وتعالى، وهو آيات تقرأ وتتلى وتحفظ ويتعبد بها. قوله وحروف وكلمات أي من حروفه، أي من القرآن من حروف الهجاء العربية، وهي إذا ركبت دلت على المعاني. أما قوله من قرأ القرآن فأعربه أي قرأ القرآن قراءة صحيحة ليس فيها لحن، هذا معنى الإعراب، ليس فيها لحن، والإعراب هو السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة فله بكل حرف 10 حسنات، ومن عجز عن ذلك فله أجر لكنه دون ذلك. وفي الحديث: الماهر في القرآن من السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه وهو شاق له أجران. والحديث عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله له أول وآخر، أي بداية ونهاية، أوله الفاتحة وآخره سورة الناس. وقوله أجزاء، أي ثلاثون، أي ثلاثون جزءا، وأبعاض، أي أحزاب. وقال السلف، وكان السلف يحزبون القرآن في الليل، أي يتلونه في قيامهم في الليل أحزابا أحزابا، وهو متلون بالألسنة، وهو متلون بالألسنة من القراءة، أي الصوت، صوت القارئ المخلوق، صوت القارئ الذي يقرأ، صوت القارئ الذي يقرأ المخلوق. والمقروء هو كلام الله البارئ ليس المخلوق. وقوله فيه محكم ومتشابه، أي بعض آيات القرآن واضحة الدلالة وأخرى غير صريحة الدلالة، فالراسخون في العلم إذا فسروا القرآن أعادوا المتشابه من الآيات المحكم. وكذلك من معاني التشابه أن آيات تشبه بعضها بعضا في الأحكام والإتقان، والله أعلم. قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم، وعلى بعضه أنه متشابه. وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام، والإحكام والتشابه الخاص، ولكل منهما معنى خاص به. ثم قوله الإمام الموفق: وفيه ناسخ ومنسوخ، وهذا من حكمة الله تعالى، فإنه سبحانه يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير أحوالهم وتنتهي بحكم جديد، أو تنتهي بحكم جديد. وهنا عند الأصوليين، وهذا عند الأصوليين الناسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل بحكم آخر، بدليل أي متراخ بعده، متراخ عنه أي بعده. وكل هذا ثابت في القرآن الكريم، وفيه رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله في القرآن: خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل أفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة. مثال ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام لجميع الناس بالبشر. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا خاص من العام. والمخصصات أنواع تعرف من علم الأصول. قوله فيه أمر ونهي، الأمر كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنهي وطلب الكف كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله بعد ذلك: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله عز وجل: سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أقول في هذه الآثار التي أوردها المصنف ما ذكره في هذا الموضع، وهو بيان أن هناك من الكفر والنفاق ممن كذب القرآن وقال عنه أنه كلام البشر، ومن أمثالك أولئك الوليد بن مغيرة المخزومي من أهل الجاهلية، وكان من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في أول البعثة، وقد أنكر أن القرآن كلام الله وسخر من القرآن، فتوعده الله وقال فيه: سأصليه سقر، وهي جهنم، ولكنه لم ينتهي وتمادى في قيه. وهناك من الكفر أيضا من قال أن هذا القرآن من الشعر، فرد الله عليهم بقوله تعالى: وما علمناه الشعر، وقال أيضا: وما هو بقول شعر، قليلا ما تؤمنون. وهذا من ضلال هؤلاء وجهلهم، وقد تحداهم الله بأن يأتوا مثله، فقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ثم قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. هذا الأمر جاء في حديث ضعيف أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم أورد حديثا آخر المصنف فقال وقال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يتجاوزون تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتأجلون. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وله شواهد يتقوى بها وأسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحه برقم 259. ثم قال المؤلف وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. هذا الأثر اختلف المحدثون في صحة إسناده ولكن ورد عن بعض الصحابة أنه كان يضرب ابنه على اللحن أي إذا لحن في القرآن وألحن. وقد سبق معنى توضيح معنى اللحن كما ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ابنه على اللحن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الإعراب من تمام الكلام العربي. ويروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه سبق معنا. ثم قال ابن تيمية ولا ريب أن النقطة والشكلة بمجردها لا حكم لهما ولا حرمة ولا ينبغي أن يجرد الكلام فيهما. ولا ريب أن إعراب القرآن العربي من تمامه ويجب الاعتناء بإعرابه والشكل يبين إعرابه كما يبين الحروف المكتوبة الحرف المنطوق كذلك يبين الشكل المكتوب للإعراب المنطوق. ثم أورد المؤلف ابن قدامة رحمه الله أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وقد سبق لنا بيان هذا من كلام السلف وإجماعهم في أول الدرس وأن هذا الأثر فيه دليل على أن القرآن مبني على حروف أو هو من أو هو مكون أو جاء من حروف وهي أصل الكلمات. ثم قال في ختام هذا الباب ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. أقول وقد حكى الإجماع وقد حكي الإجماع عن هذا الأصل أو حكاه القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى كما نقل الإجماع غيره لكن بشروط أو بشرط أن يكون متفقا عليه في الإجماع لابد في الاتفاق. وبهذا لعلنا نختم درسنا الليلة وإلى اللقاء في الدرس الآخر في أسبوع قادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وننظر إذا كان هناك أسئلة أوردها إلينا أخونا أبو يحيى يقول كيف نرد على شبهة القائلين بأن إثبات الكلام لله يستلزم إثبات الآلة كاللسان والشفتين والفم. هذا ضلال لا نثبت إلا ما ثبت في القرآن والسنة وهذا الذي عليه السلف الصالح. وهذا من ضلال يريدون يعني أن ينفوا كلام الله فيأتون بهذه التعلات على طريقة أهل البدع. أهل السنة معاشر أهل السنة ما عندهم شيء من التنطعات هذه بارك الله فيكم. سؤال ثاني يقول ما حكم الحلف بالقرآن وبحق الله تعالى كما نسمعه على كثير من بعض. إذا كان يحلف بالقرآن أنه صفة من صفات الله فهذا جائز. إذا كان يحكم بأن القرآن صفة من صفات الله فهو كلام الله فهذا جائز. نعم. سؤال يقول هل يمكن القول بأن معنى أو إليه يعود يحتمل المعنيين جميعا أو يوصف به الله تعالى وإليه يعود في آخر. إليه يعود واضحة يعود يعني يعود إلى الله تعالى. هو بدأ من الله تعالى هو تكلم به ثم عاد ورفع إلى الله تعالى فيعود إليه أي إلى الله تعالى. يعود إليه يعود أي إلى الله تعالى. بارك الله فيكم. وبهذا نختم درسنا وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.